أعوذ بالله السميع العليم
من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بأفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كنا نتحدث في المقصد السادس والأخير من مقاصد هذا الكتاب الشريف. في آخر طبعا كان الحديث عن المعاد وما يتعلق بالمعاد، وذكر بعض الأمور المتعلقة بالمعاد، كان آخرها بحث التوبة. هذا تقدم في الأبحاث السابقة. اليوم المصنف في آخر أبحاث هذا الكتاب يذكر مجموعة من المطالب اللطيفة. من هذه المطالب، وهي من القضايا اللي شغلت بال الناس كثيرا في فترة من الفترات، أن الجنة والنار هل هما موجودتان أم أن الله سيخلقهما؟ وين؟ في المستقبل، بحيث لا توجد، ليستا موجودتين الآن، بل إن شاء الله تعالى ستوجدان في المستقبل. قال أبو علي الجبائي، وهو الرأي الحق عندنا، أن الجنة والنار مخلوقان، موجودان، والدليل على ذلك، على وجودهما وخلقهما، النصوص الكثيرة. مثلا عندما يقول تعالى وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعدت، هي عد فعل، ها، ماضي. بالتالي إعدادها للمتقين كان في الزمان الماضي، وهذا يكشف عن وجودها. وكذلك عندما يقول جل اسمه واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، فكما أن الجنة مخلوقة معدة للمتقين، كذلك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كذلك النار مخلوقة معدة للكافرين. أو في آية أخرى عندما يقول تعالى عندها جنة المأوى، خب جنة المأوى، عندها جنة المأوى أي أن جنة المأوى موجودة مخلوقة، وهكذا وهكذا. مثلا في قصة آدم ونوح وحواء، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها حيث شئتما رغدا ولا تقربا من هذه القرآن. ثم بعد أن أغرهما الشيطان يقول فطفقا يخصفان عليها من ورق الجنة. إذن هذه الآيات شاهد على كوني على خلق الجنة والنار، بل أكثر من هذا. لعل هذه الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام روايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام تتحدث عن خلق الجنة والنار. مثلا أبو الصلت يسأل الإمام الرضا عليه السلام عن الجنة والنار، مخلوقان أم لا؟ بما يجيب الإمام عليه السلام؟ يقول أن النبي، مضمون رواية طبعا، أن النبي صلى الله عليه وآله دخل الجنة ورأى النار عندما عرج به إلى السماء. فبعد إذا دخل النبي الجنة ورأى النار، إذن الجنة والنار ماذا؟ مخلوقا. أبو الصلت يعيد السؤال مرة أخرى على الإمام الرضا عليه السلام، يقول زعم البعض أنهما مقدران، يعني مقدران ليس مخلوقين لحد الآن. الإمام اسمعوا ماذا يقول، كيف يعنف ويوبخ هؤلاء القائلين بعدم خلق الجنة والنار لحد الآن، بل هما سيخلقان فيما بعد في المستقبل. يقول ما أولئك منا ولا نحن منهم، من أنكر خلق الجنة والنار لا ينال ولايتنا وسيخلده الله في نار جهنم. إذن الإمام يتبرأ من كل من يدعي أن الجنة والنار ليس مخلوقين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن كلامنا وكذلك كلام أبي علي الجبائي على أن الجنة والنار ماذا؟ مخلوقان. أما أبو هاشم الجبائي فقد ذهب إلى عدم خلقهما وأنهما سيخلقان في المستقبل. دليله دقيق، خليني أقف على دليله ثم أبين كيفية الرد على هذا الدليل. قال القرآن يقول كل شيء هالك إلا وجه، فكل ما سوى الله عز وجل هو هالك. فلو كانت الجنة، سمعوني سيدنا، لو كانت الجنة والنار مخلوقين لكانا داخلين في المستثنى منه، لكانا مشمولين بالهلاك والفناء. لكن إذا جئت إلى رواية، إلى آية أخرى، القرآن عندما يتحدث عن الجنة بما يصفها يقول أكلها دائم. والدوام شنو معنى؟ والدوام البقاء، والدوام عدم الفناء والهلاك. إذن كيف تدفعون هذا التنافي، يا تنافي، بين كوني خلقهما، خلق الجنة والنار يؤدي إلى هلاكهما، وبين تصريح القرآن في آية أخرى أن أكل الجنة أن أكل الجنة ماذا؟ دائم. دوامه يتنافى مع هلاكه. فرارا من هذا المحذور وهذا التنافي والتكاذب بين الآيتين، ينبغي أن نقول بأن الجنة والنار ليسا مخلوقين، وإلا لو كانا مخلوقين لشملهما المستثنى منه اللي هو الهلاك، والهلاك يتنافى مع نص القرآن بأن أكل الجنة دائم. واضح إن شاء الله؟ هذا دليل، أريد أسمع، هذا دليل أبي هاشم على عدم خلق الجنة والنار. العلامة يرد عليه، قال دعنا نقف على هذين المصطلحين، على المراد من هذين المصطلحين، حتى ندفع هذا التنافي المدعى من قبلك يا أبا هاشم. المصطلح الأول الدوام في قوله تعالى أكلها دائم، والمصطلح الثاني الهلاك في قوله تعالى كل شيء هالك. الدوام معناه أن ثمرة وشجرة الجنة هو ماذا؟ هو متجدد، كلما ها أصابه مثلا، كلما مثلا فني بالأكل تولد وتجدد غيره، فهي عملية إحلال وحلول، يزول أو يفنى الثمر بالأكل، واضح أن بالأكل يفنى الثمر أليس كذلك، يتجدد غيره وهكذا، هذا هو معنى الدوام. أما المراد من الهلاك، مر المراد من الهلاك بمعنى الزوال والفناء، ومر المراد من الهلاك بمعنى السقوط عن الانتفاع. لو فسرنا الهلاك في قوله تعالى كل شيء هالك، لو فسرنا الهلاك بالمعنى الأول اللي هو الزوال والفناء، نعم الجنة والنار لو كانا مخلوقين لشملهما الهلاك بمعنى الزوال والفناء، ولوقع التنافي بين الهلاك بهذا المعنى وبين الدوام والبقاء الذي تحدثت عنه الآية الأخرى. لكن إذا فسرت الهلاك بمعنى السقوط عن الانتفاع، أقول يأتي الإشكال أو لا يأتي، معنى الهلاك لا أن الجنة تزول، بل أن الجنة تسقط عن يسقط ثمرها عن الانتفاع به، وهذا لا يتنافى، ساعدوني، مع بقائها، فبقاؤها وخلقها لا يؤدي إلى هلاكها بمعنى الزوال والفناء، وإن أدى إلى هلاكها بالمعنى الثاني بمعنى سقوط ثمرها عن الانتفاع به. فإذا بطل هذا الدليل، دليل أبي هاشم، تعين القول الأول، أطبق عبارة سيدنا بل
قال والسمع دل على أن الجنة والنار مخلوقتان،
والسمع دل على أن الجنة والنار مخلوقان، بل
مخلوقتان الآن والمعارضات
الآن، شنو ولا في هاي الآن، قيد الآن لا في المستقبل، بل
والمعارضات متأولة،
والمعارضات يا هو ها، وما ورد من الـ 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 الأخبار المعارضة يمكن تأويلها، الآيات المعارضة لخلق الجنة والنار يمكن تأويلها. بل عليكم السلام ورحمة الله. بل
أن الجنة والنار
بل
هما مخلوقتان الآن أم لا؟
بل
فذهب جماعة إلى الأول وهو قول أبي علي.
إلى الأول أي إلى كونهما مخلوقين. بل
وذهب أبو هاشم القاضي إلى أنهما غير مخلوقتين.
بل
احتج الأولون بقوله تعالى أعدت للمتقين.
احتج الأولون ياهو
قائلون
بالخلق. بل
وأعدت للكافرين.
بل
ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة.
كل هذه الآيات. بل السيد
وعندها جنة المأوى.
كل هذه الآيات دالة على كون الجنة والنار ماذا؟ مخلوقة. بل
جنة المأوى هي دار الثواب.
بل
دل على أنها مخلوقة الآن في السماء.
بل
واحتج أبو هاشم بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه.
بل
ولو كانت الجنة مخلوقة الآن لوجب هلاكها.
بل
والتالي باطل.
يا هو التالي باطل.
لا باطل.
هلاكها باطل. بل
لقوله تعالى أكلها دائم.
بل
والجواب دوام.
والجواب عن هذا الإشكال أو الدليل. بل
دوام الأكل إشارة إلى دوام المأكول.
دوام المأكول يعني الثمر والشجر متجدد. بل
بالنوع بمعنى دوام خلق.
شنو دوام المأكول بالنوع؟ بالنوع يعني نوعا، مثلا العنب عنب الجنة باق، لكن من جهة الأفراد أفراده ماذا؟ تتبدل، تزول بالأكل ويعوض بغيرها. أما نوع العنب يمكن أن يزول جواب، لا هو باقين. بل سيد
بمعنى دوام خلق مثله.
بل
وأكل الجنة يفنى بالأكل إلا أنه تعالى يخلق مثله.
يخلق مثله. بل
الهلاك هو الخروج عن الانتفاع.
فالهلاك ليس بمعنى الزوال والفناء يا أبا هاشم، بل بمعنى السقوط عن الانتفاع. بل
لا ريب أن مع فناء المكلفين يخرج الجنة عن
تخرج الجنة عن الانتفاع بها.
بل فتبقى هالك بهذا المعنى.
بل
مثل خامس عشر
لا لا لا، هو يتنافى إذا كنا ننظر إلى الأفراد. جناب الشيخ كلامكم جيد، لكن إذا كنا ننظر إلى النوع فالنوع باق. نعم أفراده هي التي يصيبها ماذا؟ التجدد والتبدل. إن شاء الله واضح. جيد، الآن المسألة الخامسة عشر. في المسألة الخامسة عشر يذكر المصنف والشارح مجموعة من الأبحاث. البحث الأول، ما هو تعريف الإيمان؟ ما هي حقيقة الإيمان؟ متى يكون الشخص مؤمنا؟ أحسنته. طبعا المسألة كما يعبر العلامة ذات وجوه عديدة، آراء عديدة وتفسيرات كثيرة وتعريفات مختلفة ذكرت للإيمان. أنا راح أكتفي، العلامة طبعا مصنف والشارح اكتفيا بذكر القول المختار في المسألة، أنا راح أشير إلى ثلاثة منها القول المختار. عرف الإيمان بأنه التصديق القلبي بالله عز وجل. إذا صدقت قلبا بالله عز وجل وبشرائعه وأنبيائه وأوصيائه فأنت ماذا؟ مؤمن. فعلى هذا القول، وذهب إلى هذا القول الكرامية، على هذا القول يكفينا، سمعوني، التصديق القلب. وإن لم يقترن بالإقرار اللساني، هذا القول الأول وهو قول الأشاعرة. القول الثاني للكرامية. الكرامية قالوا الإيمان لا يتوقف على التصديق القلبي بل يكفي فيه الإقرار والتصديق اللساني. يكفي أن تتشهد بالشهادتين كي تصير مؤمنا حتى وإن لم تكن مصدقا بقلبك، وهو قول الكرامية. أما نحن فالإيمان عندنا عبارة عن مجموع الاثنين، تصديق قلبي وإقرار لساني، ولا يكتفى بالتصديق القلبي كما قالت الأشاعرة، ولا يكتفى بالإقرار اللساني كما قالت الكرامية. لما أقول لإبطال مذهب الأشاعرة، ماذا قالت الأشاعرة؟ يكفينا التصديق القلب. خب القرآن يقول جحدوا بها واستيقنتها سمعوني أنفسه. القرآن عما يتحدث؟ هؤلاء صدقوا وتيقنوا قلبا لكنهم مع هذا جحدوا وأنكروا، ذمهم القرآن وليس كذلك، ولم يعترف بإيمانهم من هذه الآية ومن قوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. القرآن يتحدث هؤلاء في الآية الشريفة كانت لديهم معرفة وتصديق قلبي، ومع هذا وصفهم القرآن بالكفر. إذن المسألة ليست منوطة. لا 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 سيدنا، ها سيدنا، المسألة ليست منوطة بالتصديق القلبي، وإلا لو كانت المسألة منوطة بالتصديق القلبي فهؤلاء الذين تحدثت عنهم الآيتان الشريفتان لديهم معرفة قلبية، لديهم تصديق واستيقان قلبي، ومع هذا وصفوا بالكفر وعدم الإيمان. هذا إبطال للقول، أريد أسمع إبطال للقول الأول. تعالوا لي للقول الثاني. قول الثاني إيش قال؟ قال لا نحتاج إلى التصديق القلبي بل يكفينا الإقرار والتصديق بال لسان. يكفي أن تتشهد بالشهادتين لسانا وتلفظا لتصير مؤمنا. خب أيضا نرد عليهم بالقرآن. القرآن ماذا يقول؟ قالت الأعراب آمنا، قل ها لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. خب هؤلاء قالوا آمنا يعني أقروا بألسنتهم، صدقوا بألسنتهم، ومع هذا القرآن رفض أن يصفهم بالمؤمنين. نعم وصفهم بالمسلمين. إذن حتى يتحقق الإيمان ينبغي أن يجتمع التصديقان اللي هم التصديق القلبي والتصديق اللسان. بل سيدنا بل سيدنا، هذا مدخل طبعا اللي حكينا، هذا اللي حكينا في هذا المطلب واللي راح نحكيه في المطلب الآتي، هذان مدخلان لمطلب سيأتي بعد قليل. بل
المسألة
هذا كتبوا لي التمهيد الأول بل
في الأسماء والأحكام
بل
قال والإيمان التصديق بالقلب واللسان
هذا المجموع التصديقين القلب واللسان بل سيد
ولا يكفي الأول لقول
ولا يا هو ولا يكفي الأول شيخ كرر قلبي بل
واستيقنتها أنفسهم
بل
ونحوه ولا الثاني
ونحوه ونحو هاي الآية التي ذكرتها فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به بل
ولا الثاني لقوله
ولا يكفي الثاني اللي هو التصديق اللساني بل
قل لم تؤمنوا
بل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا بل سيد
الناس في الإيمان على وجوه كثيرة ليس هذا موضوع ذكرها
بل
والذي اختاره المصنف رحمه الله أنه عبارة عن التصديق بالقلب
بل
واللسان معا
بل
ولا يكفي
ها اختلفوا على مذاهب كثيرة يقول العلامة ليس هذا محل ذكرها احنا ذكرنا قولين من تلك الأقوال بل فضلا عن القول المختار بل سيد
ولا يكفي أحدهما فيه
ولا يكفي أحدهما فيه في الإيمان أحدهما يا هم التصديق القلبي أو الثاني بل سيد
أما التصديق القلبي فإنه غير كاف لقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم
بل
وقوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به
كفروا به بل سيد
فأثبت لهم المعرفة والكفر
ها فجمع لهم بين المعرفة القلبية والكفر هذا شاهد على أن المعرفة القلبية والتصديق القلبي يكفي لوحدها أو لا يكفي بل
شيخ مو موافق التقية
بل سيدنا
هذا مو موافق التقية تقية
لا لا سيدنا هذا سيد إحنا راح نتحدث عن مصطلحات الكافر والمنافق والمؤمن وهناك سنقول ما تريد بل
وأما التصديق اللساني فإنه غير كاف أيضا لقوله تعالى
شنو أيضا يعني كما لم يكفي التصديق القلبي لا يكفي التصديق اللساني بل سيد
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا
بل
ولا شك في أن أولئك الأعراب صدقوا بألسنتهم
بل سيد انتهى المطلب الآن المصنف يتحدث عن ثلاثة مصطلحات المصطلح الأول الكفر المصطلح الثاني النفاق المصطلح الثالث الفسق واللي يهم من هذه المصطلحات الثلاثة المصطلح الثالث اللي هو مصطلح الفسق احنا ترى كل هذا مطلبنا سولفنا الآن عن الإيمان وعرفنا الإيمان أليس كذلك والآن سنتحدث عن المصطلحات الثلاثة الكفر والنفاق والفسق أيضا تمهيد للمطلب شنو المطلب اللي يريد نوصل به نقول الفسق يتنافى مع الإيمان أم ينطبق عليه حد وتعريف الإيمان واضح إن شاء الله جيد لكي أصل إلى هذا البحث كون أمر بهاتين المقدمتين الأولى التي ذكرتها وعرفنا فيها الإيمان والثانية التي سأذكرها الآن ما المراد من الكفر وما المراد من النفاق وما المراد من الفسق الكفر طبعا كل واحد من هذه الثلاثة راح نذكر له معنيين معنى لغوي ومعنى اصطلاح أما الكفر الكفر لغة التغطية والستر القرآن من يقول يكفر عنهم سيئاتهم شنو معنى يكفر عنهم سيئاتهم أي يسترها عليه واضح إن شاء الله هذا لغة اصطلاحا الكفر ضد الإيمان كما أن الجهل ضد العلم والسواد ضد البياض كذلك الكفر هو ضد الإيمان ثم هذا الكفر اللي هو ضد الإيمان تارة يكون كفرا شركيا، اسمحوا لي بهذا التعبير، وأخرى لا يكون كفرا شركيا. إذا كان الكافر هذا الذي يكفر بالله عز وجل، ينكر وجود الله عز وجل، يستر وجود الله عز وجل، يؤمن بوجود إله آخر غير الله، فهذا اجتمعت عليه مصيبتان. من جهة هو لم يعترف بالله عز وجل، ومن جهة أخرى اعترف بغيره، أي بوجود إله آخر أو بوجود إلهي. هذا الكافر الشركي أو الوثني. وهناك كافر ليس شركيا. شنو ليس شركيا؟ هذا الذي ليس شركيا لا يعتقد بوجود إله آخر، لكنه يشك في وجود الله عز وجل. فهذا الثاني أهون حالا من الأول، إذ أن الأول جهله مركب، اسمحوا لي، فهو من جهة لا يعترف بوجود الله، ومن جهة أخرى يعتقد أنه يعلم بوجود إله آخر، بينما صاحب النحو الثاني من الكفر فكفره بسيط، لأنه يشك فقط وفقط في وجود الله عز وجل. هذا الكفر. النفاق شنو؟ ترى بعدين ذن راح نحتاج المصطلحات. النفاق شنو؟ النفاق لغة أن تظهر شيئا وتضمر غيره، هذا لغة، إظهار شيء وإضمار شيء آخر، هذا بحسب اللغة. بحسب الاصطلاح إظهار الإيمان وإضمار الكفر، هذا الذي يظهر الإيمان ويضمر الكفر، هذا نقول له منافق. القرآن ماذا يعبر عنهم؟ يقول مذبذبين بين ذلك لا إله ولا إله، لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. واضح إن شاء الله. هذا النفاق لغة واصطلاحا. تعالوا لي، أما الفسق، الفسق لغة مطلق الإخراج، كل خروج عن المرسوم يقال له بحسب اللغة فسق. لهذا احنا وحسب اللغة، لعله هسه الأخوة يستغربون من هذا، يمكن أن نقول شيخ كرار فسق القطار. شنو فسق القطار؟ ها طلع من السكة. واضح إن شاء الله. فكل خروج وإخراج عن الجادة هو ماذا؟ فسق. أما الفسق يديروا بالكم، فواحد لا يتيه يمر في طريق آخر، بس هذا فسق لغوي. أما الفسق سيدنا صلاح، سيدنا أنت اليوم ما تعبان ما شاء الله، هسه الله حضرت. وأما الفسق اصطلاحا، فالفسق اصطلاحا عبارة عن الخروج. بالتالي لاحظون ترى هناك ملائمة دائما بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي. الفسق اصطلاحا عبارة عن الخروج عن طاعة الله عز وجل مع بقاء الإيمان.
ما الفرق بينه وبين المعصية؟ لا يوجد
شيء. ها؟
لا يوجد بعد فرق بين الفسق والمعصية. على
هذا. ها تقولون المعصية والفسق؟ لا لعله شيخنا تدري لعل العاصي أخذت فيه جنبة الالتفات العلم والعمد، واضح؟ بينما الفاسق لعله عالم بالخروج عن الطاعة لكن لا يوجد عنده ذلك الأصرار الموجود عند العاصي، واضح إن شاء الله؟ بل هذه مصطلحات ثلاثة ذكرت معانيها اللغوية ومعانيها الاصطلاحية. ثم الفاسق يصدق عليه، التفتوا للتعريف اللي ذكرنا، الخروج عن الطاعة مع بقاء الإيمان. الفاسق يصدق عليه حد الإيمان، تعريف الإيمان أم لا؟ أقوال كثيرة في المسألة، سأذكر بعضا منها. مثلا أول حسن البصري قال أن الفاسق منافق، الزيدية قالوا أن الفاسق كافر لكن لا بالكفر الاصطلاحي بل هو كافر من جهة أنه لم يؤدي الطاعة، هذا الزيدية. الخوارج لا، قالوا هو كافر اصطلاحا. أما نحن فنقول طبعا واضح، احنا مرة هذا خلينا أكمل ما نقول نحن حتى أعرج على مسألة. أما نحن فنقول أن الفاسق ينطبق عليه حد الإيمان، إذ ماذا أردنا بالإيمان؟
تصديق.
ها التصديق القلبي والإقرار اللساني، وهذا يصدق بقلبه ها ويقر فاسق بلسانه، غاية ما في الأمر أنه خرج عن الطاعة، وخروجه عن الطاعة لا يتنافى مع تصديقه القلبي ولا مع إقراره سيدنا اللساني. إن شاء الله هذا واضح، هذا واضح إن شاء الله. جيد، لكن لعلك تقول احنا درسنا في بعض إطلاقات الفسق، طبعا الفسق له أكثر من إطلاق وأكثر من اصطلاح، من تلك الإطلاقات أن الفسق يقابل الإيمان، فيقال للفاسق بأنه ليس بمؤمن، ويقال للمؤمن بأنه ليس بفاسق، بينما ها هنا يقول العلمان أن الفاسق باق على الإيمان. أقول الفسق الذي جعلناه مقابلا للإيمان ها بمعنى أن لا يكون الشخص إماميا اثني عشريا، وهذا اصطلاح آخر. أما الفسق الذي نتحدث عنه الآن وجعلناه داخلا تحت الإيمان، فالفسق بمعنى الخروج عن الطاعة، واضح إن شاء الله. فلسيب
قال والكفر عدم الإيمان
بل
إما مع الضد أو بدونه.
والكفر عدم الإيمان إما مع الضد أو بدونه. عدم الإيمان إما مع الضد، شنو مع الضد؟ أي أن تعتقده بوجود شريك لله عز وجل. بل
والفسق الخروج عن طاعة الله تعالى مع الإيمان،
ها مع بقائل، هاي مع تقدرون تسوونها حالية. الخروج عن الطاعة حال كون الفاسقين مؤمنا. بل سيدنا.
والنفاق إظهار الإيمان وإخفاء الكفر.
بل سيدنا.
أقول الكفر في اللغة هو التضليل.
بل
وفي العرف الشرعي هو عدم الإيمان، إما مع الضد بأن يعتقد
عرف الشرعي يعني في الإصطلاح. بل سيدنا.
إما مع الضد بأن يعتقد فساد ما هو شرط في الإيمان.
بل
أو بدون ضد كالشاك الخالي من الاعتقاد الصحيح.
يعني هو ليس لديه اعتقاد صحيح، لكن في نفس الوقت هو لا يعتقد بوجود إله آخر. بل سيدي.
والفسق لغة الخروج مطلقا.
بل
وفي الشرع
شنو مطلقا؟ يعني سواء كان خروجا عن الطاعة أو عن شيء آخر. بل
وفي الشرع عبارة عن الخروج عن طاعة الله تعالى فيما دون الكفر.
فيما دون الكفر يعني لا يصل إلى درجة الكفر. بل سيدنا.
والنفاق في اللغة هو إظهار خلاف الباطل.
بل
وفي الشرع إظهار الإيمان.
إظهار خلاف يعني أن تظهر شيئا وتضمر شيئا، أما في الشرع. بل سيدنا.
وفي الشرع إظهار الإيمان وإبطان الكفر.
بل
قال والفاسق مؤمن لوجود حديث.
أي سيدنا هاي الطينة. بل
أقول اختلف الناس ها هنا، قالت المعتزلة إن الفاسق لا مؤمن ولا كافر.
ها هاي أنا ما ذكرت رأي المعتزلة. المعتزلة يقولون أكو حالة وسطية بين الإيمان وبين الكفر، هذه الحالة تتجلى في الفاسق، فإن الفاسق لا تقدر تقول بإيمانه ولا تقول بكفره، بل هو ها أمر بين الأمرين. بل
وأثبتوا منزلة بين المنزلتين.
بل
وقال الحسن البصري إنه منافق.
أريد الهافي إنه بعد فاسق منافق. بل
وقالت الزيدية إنه كافر.
بل بل
وقالت الخوارج إنه كافر.
بل
والحق ما
كافر اصطلاحا. بل
والحق ما ذهب إليه المصنف ومذهب الإمامية والمرجئة وأصحاب الحديث وجماعة الأشعرية.
بل
والدليل عليه أن حد المؤمن وهو المصدق بقلبه ولسانه في جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله موجود فيه فيكون مؤمن.
هاي موجود شنو إعرابها؟ خبر إن حد المؤمن موجود فيه في الفاسق. بل سيد في المسألة السادسة عشر، هاي مسألة أكثر ما تكون فقهية. يقرون الأخوة في آخر كتاب العبادات، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الآن المصنف أيضا نعم يطعمه ببعض المطالب العقائدية التي لعله لا تذكر في علم الفقه. ما المراد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ومن التعريف أريد الأخوة ينتزعون لي المراتب الثلاثة. احنا نعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له مراتب ثلاثة، إذ قد يكون باليد وقد يكون باللسان وقد يكون بالقلب، وهو أضعف كما عبرت الروايات أضعف الإيمان. جيد، عرف الأمر بالمعروف حتى الأخوة هم يعرفون لي مقابله النهي عن المنكر. الأمر بالمعروف هو القول الداعي. شوية راح أغير أنا بتعريف المصنف، أبدل بعض الألفاظ حتى أستوضح التعريف أكثر. الأمر بالمعروف عبارة عن القول الداعي إلى فعل الطاعة أو الحمل على فعلها، فعل الطاعة أو إرادة فعلها فعل الطاعة. أعيد شيخ كرار وشيخ كرار، أنت انتزع لنا المراتب الثلاثة. الأمر بالمعروف عبارة عن الترى، احنا مقدمين ومؤخرين بالتعريف، مو نفس المراتب اللي بينتها. هو القول الداعي الى فعل الطاعه او الحمل عليها على فعل الطاعه او على ارادتها، اراده فعل الطاعه. الفقرة الأولى، فقرات ثلاثة شيخ علي. الفقرة الأولى القول الداعي إلى فعل الطاعة. تقول لي قولا ها يدعوني إلى فعل الطاعة، هذا الأمر باللسان أو الحمل على فعلها، يعني أدفعك على فعلها أو أضع المسدس في رأسك كي تفعل الطاعة. هذا الأمر بال هذا اليدوي. بعد الثالث واضح القلبي اللي هو إرادة، والإرادة أمر قلبي. أحسنتم. خلينا نعرف النهي عن القول الداعي إلى المنع من المعصية أو الحمل على عدم فعلها. هذا أقول القول الداعي إلى عدم الاتيان بالمعصية أو الحامل على عدم الاتيان بها أو مبغوضية الاتيان بها. الأول إشارة إلى النهي اللساني، الثاني إشارة إلى النهي اليدوي، والثالث إشارة إلى النهي القلبي، لأن المبغوضية من المعاني القلبية. هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكرت مراتبه. الآن نسأل، طبعا إذا كان المعروف واجبا كان الأمر به ساعدوني واجب، وإذا كان المعروف مستحبا كان الأمر به مستحب، وكذلك النهي عن المنكر، إذا كان المنكر محرما كان النهي عنه، لا كان عدم النهي عنه محرما، وإذا كان المنكر مكروها كان عدم النهي عنه مكروها. جيد، تعالوا لي إلى الواجب، الأمر بالمعروف عندما يكون واجبا. قلت الأمر المعروف إذا كان واجبا فالأمر به أيضا يكون واجبا. أقول بأي وجوب هذا؟ هل وجوب الأمر بالمعروف ووجوب النهي عن المنكر هل هو وجوب عقلي أم أنه وجوب شرعي؟ درسنا في علم الأصول أن الوجوب تارة يكون وجوبا عقليا بمعنى أن الآمر به العقل، وأخرى يكون وجوبا شرعيا. مثلا عندما أتحدث عن وجوب طاعة الله عز وجل وعن وجوب معرفة الله عز وجل، هذان وجوباني. لا تقل لي أن الله قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قلت هذا الأمر ليس أمرا مولويا بل هو أمر شادي. جيد، الآن عندما يأمرنا الله عز وجل في آيات عديدة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن قلنا أن وجوب الأمر بالمعروف ووجوب النهي عن المنكر وجوب عقلي فهذه الآيات إرشادية، وإن قلنا أن وجوب الأمر ووجوب النهي شرعي فهذه الآيات إرشادية لو مولوية مولوية. المصنف يقول ينبغي أن نقول بالوجوب الشرعي ولا يجوز أن نقول بالوجوب العقلي. لما؟ شوف السلسل وياي، أكو دقة بالبحث هنا. شنو فرق الأحكام العقلية عن الأحكام الشرعية؟ الأحكام الشرعية، جاوبوني شيخ علي، تقبلوا التخصيص أو لا تقبلوا التخصيص؟ تقبلوا الخروج التخصصي والخروج التخصيصي. أنا الآن أقول أكرم العلماء إلا زيدا، إذا كان الأمر شرعيا فإنه يقبل التخصيص، بخلاف الحكم العقلي فإنها لا تقبل التخصيص. لو قلنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن وجوبهما عقلي، إحنا أنكرنا العقلية وانتهينا إلى الشرعية. لو قلنا أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيدنا وجوب عقلي، فالوجوب العقلي يقبل التخصيص أو لا يقبل؟ لا يقبل. وإذا لا يقبل التخصيص فهو يتوجه للجميع حتى للباري عز وجل. تقول يستثنى، أقول هذا تخصيص والحكم العقلي لا يقبلون. خب تقول وشنو المشكلة؟ خلي هذا الوجوب العقلي وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يتوجه إلينا، ها سمعوني، يتوجه إلى الله عز وجل. أقول مراح يلزم محذور. شنو المحذور؟ يلزم أحد محذورين، خليني أصوغه بصياغة القياس الاستثنائي كما فعل العلامة. لو كان وجوب الأمر بالمعروف، سمعوني، والنهي عن المنكر وجوبا عقليا لأدى ذلك إلى وقوع الباري عز وجل في مخالفة الواقع أو الإخلال بالحكمة. وبما أن الله عز وجل لا يخالف الواقع ولا يخل بالحكمة فالوجوب ليس عقليا، وإذا لم يكن عقليا. أما بطلان التالي عيد خاف ما واضح. لو كان وجوبهما وجوبا، سمعوني، عقليا لوقع الباري عز وجل في أحد محذورين. ما هما المحذوران؟ إما يخالف الواقع وإما يخل بالحكمة، وبما أن كليهما باطل فكون الوجوب وجوبا عقليا باطل أيضا، فيتعين أن يكون وجوبا شرعيا.
تخصصا فلا يعتي المشكل
خروج باري الزواج تخصصا، ماكو تخصيص. وشنو الوجه للخروج التخصصي؟ وسيدنا شنو الخروج التخصصي بالك؟ خروج موضوعي،
موضوع خارج من هذا، لا أحكام عليها.
ها؟
لا أحكام عليها يعني.
لا لا، احنا نقول موضوعه هذا كل من له قدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الموضوع. الله مشمول بهذا الموضوع أم ليس مشمولا؟ ها سيدنا، له القدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم ليس له؟ سيدنا، وإذا له فهو داخل في الموضوع، وإذا داخل في الموضوع يمكن إخراجه تخصصا أو لا يمكن. سيدنا واضح إن شاء الله. جيد، تعالوا الآن أرجع للقياس الاستثنائي وياي إن شاء الله. خب ما حد نام. جيد، أرجع للقياس الاستثنائي أقول لو كان، اكتبوا لي القياس الاستثنائي، لو كان وجوبهما وجوبا عقليا، هذا المقدم، للزم أحد محذورين: إما مخالفة الله عز وجل للواقع، وإما الإخلال بالحكمة. هذا ايش نكتب عليه؟ التالي: وبما أن التالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. تريدون منا أمرين جناب السيد: أولا أن أثبت الملازم، وثانيا وأن أثبت أما بطلان التالي فلا يحتاج إلى بيان وإثبات لوضوحي. شراد من الآن أن أثبت الملازم. احنا قلنا لو كان الوجوب وجوبا عقليا فالله عز وجل مشمول سيدنا بهذا الوجوب. زين، امام الله اللي هو مشمول بهذا، قلنا الوجوب العقلي يستثني او لا يستثني؟ فالله مشمول بهذا الوجوب. الله امامه خياران: اما يمتثل ذلك الوجوب، وإما أن لا يمتثله، فإن لم يمتثله فهذا إخلال بحكمته جل وعلا، وإن امتثله، شنو امتثله؟ يعني الله عز وجل أعمل قدرته التكوينية فأمر بالمعروف متشريعية، لأن الوجوب وجوب عقلي، أعمل قدرته التكوينية وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. عندما يعمل الله جل اسمه قدرته، سمعوني، التكوينية، بعد هل منا أحد يخالف المعروف؟ جواب: لا. هل منا أحد يقع أو يرتكب المنكر؟ الجواب: لا. والحال أننا نجد في الخارج كم وكم من الناس. إذن الله، إذن لو أن الله امتثل الواجب لوقعنا في مخالفة الواقع، إذ الواقع نجد تركا للمعروف وعملا بالمنكر. فلو أن الله عز وجل امتثل لما وجدت مخالفة المعروف، ولا ما وجد الوقوع في المنكر. أعيد، أعيد الطون أسمعكم، واضح بالسي؟ جيد، أقول وجوبهما إما عقلي وإما شرعي. ترى احنا نريد ننتهي إلى السيد إلى الوجوب الشرعي، وكيف ننتهي إلى الوجوب الشرعي؟ بأن نبطل الوجوب العقلي. أقول لو كان وجوبهما وجوبا عقليا، الوجوب العقلي يستثني أحد؟ لا، فهو متوجه كما متوجه إلينا متوجه إلى الله عز وجل. بعد توجهه شكرا إلى الله عز وجل، الله أمامه خياران: إما أن يمتثل ذلك الوجوب المتوجه إليه، وإما أن لا يمتثله ويخالفه. فإن كان الثاني سيدنا، يا هو الثاني، أنه لم يمتثله خالفه، خب هذا إخلال بالحكم. الله حكيم، كيف يدعونا إلى امتثال ما يتوجه إلينا وهو لا يمتثل ما يتوجه إليه؟ وإن كان الأول، يا هو الأول، أن الله يمتثله. شنو معنى يمتثله؟ يعني يعمل قدرته التكوينية. لو أن الله امتثله وأعمل قدرته التكوينية لما وجدت شخصا يتركه معروفا، ولا ما وجدت شخصا يرتكب منكرا، والواقع خلاف ذلك. فبطل جناب السيد، مو بطل جناب السيد، لا لا، هذا جناب السيد مو نائب فاعل. اي فبطل يا جناب السيد التالي، بطل التالي سيدنا. فبطل ان يكون الوجوب وجوبا عقليا، فتعين الوجوب الشرعي. هذا البحث الثاني.
وهي كيف جعلت هنا قدره تكوينيه؟ شنو جعلت؟
يا سيدنا
امر بالمعروف والنهي عن المنكر صحيح من الله تعالى متوجه، لكن
ما اقول سيدنا هو عندما يتوجه الوجوب الى الله. الان انت توجه اليك وجوب الصلاه، شلون تمتثل الصلاه سيد؟ بان تعمل تمتثل باحضار صوره الصلاه. لو سيدنا تمتثلها خارجا، جاوبني سيدنا، الامتثال امتثال ذهني ام امتثال الآن عندما نقول أن الوجوب العقلي، سؤال جيد سيدنا، عندما نقول أن الوجوب العقلي توجه إلى الله عز وجل، كيف يمتثل هذا الوجوب؟
من طريق الرسل والأنبياء
واضح. جاء صار وجوب شرع هذا سيدنا. واضح سيدنا؟ واضح سيدنا. بل زين، مطلب أخير، ما أدري أخير قبل الأخير، ما أدري. المراتب الثلاثة اللي هي اليدوي
واللساني
والقلبي مشروطة بشرط. انت حتى يجب عليك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يدا او لسانا او قلبا، هل نشترط تحقق امور في الامر والمعروف والنهي في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر القلبي مريشي، لأنها مسألة قلبية. أريدك ها ها تريد المعروفة وتبغض لا أقل المنكر، وهذا يتوقف على شيء سيدنا ولا يتوقف؟ لعله يتوقف أن تميز بين المعروف وبين المنكر، أليس كذلك؟ أما في القسمان الأول، أما في القسمين الأولين يا هما اليدوي واللسان، نريد ثلاث شروط. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة تعين عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أولا كن تميز المعروف من المنكر، ولا خاف تسوي لنا كارثة، بدل من أن تأمر بالمعروف تأمر بالمنكر باعتقادي أنه معروف، وبدل من أن تنهى عن المنكر تنهى عن المعروف باعتقاد أنه منكر. فكون تعرف تميز بين المعروف والمنكر. وثانيا كون تحتمل، هم بالفقه يشيرون الخمس شروط، هنا مختزلين هم سوين ثلاثة. وثانيا وأن تحتمل ائتمار هذا المأمور بالمعروف أو المنهي عن المنكر، ائتماره لقولك تأثيرك فيه، وإلا لو لم لو كنت جازما بعدم التأثير بعد أكو فائدة. وثالثا وأن لا يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر لا عليك ولا على حواليك. بل سيدنا
المسألة السادسة عشر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال والأمر بالمعروف الواجب واجب، وكذا النهي عن المنكر
بل
والمندوب
النهي عن المنكر يعني ها ها إذا كان المنكر حرام فيجب النهي عنه بل
والمندوب مندوب
شنو المندوب وكذا الأمر بل المعروف المستحب مستحب بل
سمعا
بل سمعا يعني الأدلة بل
وإلا لزم خلاف الواقع أو الإخلال بحكمته
شنو سمعا لا معذرة سمعا أي أن الوجوب وجوب سمعي شرعي وإلا سمعوني وإلا لو لم يكن الوجوب وجوبا شرعيا بل كان الوجوب وجوبا لو وقعنا في أحد المحذورين بل سيدنا
وإلا لزم خلاف الواقع أو الإخلال
أو الإخلال بل بل
أقول الأمر بالمعروف هو القول الدال على الحمل على الطاعة
بل
أو نفس الحمل على الطاعة
الحمل على الطاعة القول القول الداعي إلى الحمل هاي إشارة إلى المرتبة اللسانية بل
أو نفس الحمل على الطاعة
نفس الحمل هاي إشارة إلى المرتبة اليدوية بل
أو إرادة وقوعها
أو إرادة وقوع الطاعة هاي المرتبة القلبية بل
والنهي عن المنكر هو المنع من فعل المعاصي
المنع من فعل المعاصي بل أو
القول المقتضى
المنع هنا قدم المنع هاي المنع اليدوي أو القول المنع اللساني بل
أو كراهة وقوعها
أو كراهة وقوع المعصية هذا المنع القلبي بل سيدي
وإنما قلنا ذلك للإجماع على أنهما يجبان باليد واللسان والقلب
بل ها وإنما عرفنا الأمر بالمعروف بذلك للإجماع على أن مراتبه ثلاثة بل
سيدي والأخير يجب مطلقا
شنو الأخير يا هو؟ القلب يجب مطلقا دون قيد أو شرط سوى معرفة المعروف والمنكر بل
بخلاف الأولين فإنهما مشروطان بما يأتي
أنا بيّنت إنه راح يذكرهن بل
وهل يجبان سمعا أو عقلا
هل يجبان شرعا أم عقلا بل
اختلف الناس في ذلك فذهب قوم إلى أنهما يجبان سمعا للقرآن والسنة والإجماع
يجبان سمعا للقرآن واضح أن الآيات كنتم خير أمة أخرجت للناس أمرون ولتكن منكم أمة بل
وآخرون ذهبوا إلى وجوبهما عقلا
بل إلى وجوب المعروف وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقلا بل
واستدل المصنف على أبطال الثاني
يا هو الوجوب العقل بل
بأنهما لو وجب عقلا لزم أحد الأمرين وهو إما
لزم أحد المحذورين سيدنا ليش أحد الأمرين بل
وهو إما خلاف الواقع أو الإخلال بحكمة الله تعالى
بل
والتالي بقسمه باطل فالمقدم
مثله فبطل أن يكون وجوبا عقليا بل
بيان الشرطية
بل بيان الملازمة بل
إنهما لو وجب عقلا لوجب على الله تعالى
بل
فإن كل واجب عقلي يجب على كل من حصل في حقه وجه الوجوب
أي موضوع الوجوب سيدنا بل بالتالي لا يمكن إخراجه تخصيصا بل
ولو وجب عليه تعالى لكان إما فاعلا لهما فكان يلزم وقوع المعروف قطعا
يعني لا نجد شخصا يتركه معروفا بل
لأنه تعالى يحمل المكلفين
هاي سيد سيد محمد باخر يحمل إشارة إلى أعمال القدرة التكوينية بل
لأنه تعالى يحمل المكلفين عليه
على المعروف بل
وانتفاء المنكر قطعا
ويحملهم على ترك المنكر بل
لأنه تعالى يمنع المكلفين
منه من المنكر بل
وإما غير فاعل لهما
وإما أن لا يكون فاعلا لهما بل
فيكون مخلا بالواجب
العقل المتوجه إليه
محالا بمعرفة من حكمته تعالى
بل
قال وشروطهما علم فاعلهما بالوجه
أي علمه بالمعروف وعلمه بالمنكر بل
وتجويز التأثير وانتفاء
ها وأن يحتمل التأثير بل سيدنا هذا الثاني
وانتفاء المفسد
وانتفاء الضرر هذا الثالث بل سيدنا
أقول شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة
بل
الأول أن يعرف الآمر والناهي وجه الفعل
يعني يميز المعروف من المنكر
بل يعرف أن المعروف معروف وأن المنكر منكر
بل
وإلا لأمر بالمنكر ونهى عن المعروف
بل
الثاني تجويز التأثير
بل
فلو عرف أن أمره ونهيه لا يؤثران لم يجب
عليه بل
الثالث انتفاء المفسدة
بل
فلو عرف أو غلب على ظني حصول المفسدة له أو لبعض إخواني في أمره ونهيه سقط وجوبهما
دفعا للضرر
فهذا ما حصل لنا من شرح هذا الكتاب
هذا يا أهلي يسولف العلامة بل.
ونحن نسأل الله تعالى أن يجعله ذخرا لنا يوم المعاد وأن يوفقنا للرشاد بمنه وكرمه، والحمد لله وحده.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. وهذا أنا أقول كذلك تبعا للعلامة، وهذا ما حصل لنا من مباحثة هذا الكتاب بمتنه وشرحه. طبعا كانت مباحثتنا للكتاب مليئة بالتقصير والقصور، بالتالي أنا أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم، وأن يمن الأخوة علينا ببراءة الذمة عن ذينك التقصير والقصور اللي وقع منا. نحن تالي راح نقف عند هذا المقدار اللي هو لم يبقى منه شيء، إن شاء الله الأسبوع القابل إحنا لا نباحث شيئا، لا نباحث طبعا في هذا الوقت، في الأسبوع البعد إن شاء الله لعله الأحد إحنا نشرح في مباحثة نهاية الحكمة. واقعا إحنا لا نمتلك شيئا إلا أن ندعو للأخوة من استمر معنا ومن لم يستمر لأجل قصورنا وتقصيرنا، ندعو للمجاهدين وندعو كذلك للعلمين الخواجة والعلامة على ما جادا به من هذا التراث العلمي الضخم، ونسأل الله تعالى بشفاعتهما عند الله أن يتقبل منا هذا القليل ومن جميع الأخوة. بالتالي أقل ما يقال في حق العلمين أننا نهدي لروحيهما الطاهرة ثواب قراءة سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
طيب الله
أنفاسك. واقعا أنا أرجو براءة الذمة من جميع الأخوة، حتى الأخوة اللي كانوا ويانا وتلتقون بيهم
لا تستنى من دعاش
يبرؤون الذمة. الله يحفظهم.